خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم
إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان بخير حياة عمل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أباه
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله
الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الأسرة الناجحة. البرنامج يعتمد على 5 محاور رئيسية. هذا المحور ضمن علاقات أسرية وموضوع دقيق، علاقة الأسرة بغيرها. العلاقات هي الروابط المتبادلة بين الأفراد في المجتمع، وهي تنشأ من طبيعة يعني اجتماعية، اجتماعهم، تبادل المشاعر، الأحاسيس، احتكاك بعضهم ببعض. هذه المعاني في قضية العلاقات التشريع الإسلامي له قصد بالسبق في تنظيم علاقة أفراد الأسرة ببعضهم ببعض، علاقتهم بغيرهم خارج النطاق الأسري، تتعدى علاقات الأسرة فيما بينها إلى علاقاتها مع غيرها. يمكن تقسيم علاقات الأسرة لأنواع 4: علاقات مع الأهل والأقارب 1، علاقات مع الجيران والضيوف 2، علاقات مع الأصدقاء والزملاء 3، علاقات مع عامة الناس 4. خلنا نأخذها بشيء من التفصيل البسيط جدا. علاقة الأسرة بالأهل والأقارب هي من أهم العلاقات التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها، والله تعالى جعل لها قدر كبير ومكانة عظيمة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها فلا تصلوها بالبر والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرحم تشمل الأقارب من الأصول والفروع، والأعمام من ناحية الأب، والأخوال من ناحية الأم، وما تناسل منهم. ومعنى صلة الرحم أي حسن العلاقة مع الأقارب بالإحسان إليهم، تقديم العون، المساعدة، كانت معنوية أو مادية، على قدر الوسع والطاقة. أما علاقة الأسر مع الرحم فلها 3 أحوال: إما أن تكون قاطعة لها فلا تصل ولا توصل، وهؤلاء يخشى عليهم غضب الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والعياذ بالله. فقطيعة الرحم مصيبة، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، كما عند مسلم في صحيحه. إذا انقطعت علاقة قاطع الرحم بربه أدى ذلك إلى عدم قبول عمله، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، والحديث رواه أحمد وحسنه من حقق الكتاب. إذا فسد عمل قاطع الرحم لم يقبل، وكان محل لنزول عقاب الله وغضبه، لأنه بهذا العمل استحق تعجيل العقوبة في الدنيا أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، فيعجل العقوبة لصاحبه. أو تكون أيضا الأسرة مكافئة لصلة الرحم، بمعنى: إن وصلوني سأصلهم، إن وصلون فلان سنصلهم، إن قاطعون سنقطعهم، فكأنهم يكافئونه على صلتهم لهم فقط. المكافئ لا هو واصل لرحمه ولا هو قاطع لها، لأن الواصل الحق، الصلة الحقيقية، هو من يبادر بوصل رحمه وإن قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل أي سرة الرحم الذي إذا قطعت رحمه وصلها. مع الأسف اليوم أكثر الناس بهذا المعنى، والله ما وصلونا، أنا أصلهم ولا يصلوني، هذه ما ليست، لا تسمى صلة رحم، هذه مكافأة، تكافؤ، إن وصلوني وصلتهم. أو أن تكون الأسرة، وهذا القسم الثالث، واصلة للرحم بالإحسان إليهم، بالعطف عليهم، بالرفق بهم، بالرعاية لأحوالهم، إيصال الخير لهم، دفع الشر عنهم، وهذا لا شك هو المطلب العظيم، وهذه هي البر والصلة يحبها الله. أما العلاقات مع الجيران والضيوف فعلاقة جوار، وهي علاقة لا شك إنسانية، أكد الإسلام على حق الجار وبره وصلته وكف الأذى عنه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى أي صاحب القرابة أي القريب، أما الجار الجنب الجار لكن البعيد منك. الصاحب بالجنب قيل أنه المراد الرفيق في السفر أو من صاحبته وعرفته ولو وقتا قصيرا. جاءت العديد من النصوص التي تؤسس تلك العلاقة مع الجيران، من أهم هذه النصوص عدم التجسس على البيوت، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عدم الاطلاع على عوراتهم الجيران، نظر إليهم، من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه كما عند مسلم في الصحيح. عدم إيذاءهم بأي شيء، إزعاج، أصوات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره كما في البخاري، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه كما عند مسلم في الصحيح. أيضا مشاركتهم في السراء والضراء، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كما في الصحيحين. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع كما في البخاري عند بالأدب المفرد. كذلك أيضا الأمر مع الضيف، فقد حظ الإسلام على إكرام الضيف، على إحسان ضيافته، واعتبر إكرام الضيف خلقا كريما يدل على صدق الإيمان وتأصل في النفوس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كما في البخاري ومسلم. أما العلاقات مع الأصدقاء والزملاء فمن أبرز سمات الأخوة والصحبة في الإسلام هو الترابط الوثيق والتواصل الفعال المتسم بالمحبة المجرد من المنفعة الشخصية. إنما المؤمنون إخوة، إخوة قائمة على التواصل والتعاضد والتراحم على أساس متين من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا ليس لأصدقائنا وأحبتنا فحسب، بل يمتد ذلك إلى أصدقاء والدينا وأحبتهم، فيقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت، وهذا وفاء يا أخي عظيم جدا يمتد، فيشمل البر بالأصدقاء الأبعدين للآباء أو الزوجات الأموات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل يعني صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها، فكيف بالأصدقاء الأقربين لنا ونحن أحياء. أما العلاقات مع عامة الناس فالإسلام يحرص على إقامة علاقات إنسانية بين البشر على أسس من العدل والرحمة والحكمة، كما يقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الغاية من التنوع في خلق الشعوب والقبائل التعارف بين البشر، ولا شك أن هذا ينتج عنه علاقات تقوم على أواصر أخوة محبة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما يقول عليه الصلاة والسلام في مسلم. والحديث يوضح شكل العلاقات التي يجب أن تكون بين من تجمعهم أواصر الدين والإيمان والتقوى، وهذا تشبيه يعبر عن قوة الترابط بين المجتمعات الإسلامية. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، هذا معيار أصيل في كيفية التعامل بين البشر حتى مع من يسيء إليك. الناس خلقوا للاجتماع لا للعزلة، وللتعارف لا للتناكر، للتعاون لينفرد كل واحد يعني بمرافق له في حياته. لكن مما يميز الأسرة المسلمة في تعاملها مع المجتمع هو أن علاقتها بهم علاقة راقية سامية قائمة على الدين، على الرأفة، على الرحمة. هكذا تتنوع العلاقات للأسرة، والأسرة العاقلة تعرف كيف تتصرف مع جميع الأنواع الأربعة لهذه العلاقات. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام حرم على كل هين لين سهل قريب من الناس، يعني حرم على النار أن تكون هينا لينا سهلا مع الآخرين، حتى والله أخي غير المسلم تود له الخير وتود له أن يهديه الله للإسلام ولا تضره. والله تعالى أمرنا بالإحسان إليهم ما لم يعني يقاتلوننا أو يبادروننا. إذن هذه العلاقات الأسرية الاجتماعية، علاقة الأسرة بغيرها، قائمة على هذه التفريعات الجميلة والتنبل لهذا المعنى العظيم. إذا قامت على هذا الأساس السليم من الدين والقيم والمبادئ والعادات الجميلة والتقاليد الجميلة، تؤدي حتما إلى التماسك والترابط فيما بينها، وتقوى دعائم الاستقرار في المجتمع، بل والله يكون النهوض والازدهار تكون حالة المجتمعات. آهل لو أن كل أسرة اعتنت بهذه العلاقات وغرست هذه المعاني لتعطي صورة حضارية رفيعة للعلاقات البشرية المنضبطة الموزونة بعظمة هذا الدين العظيم الجميل. يا ليتنا والله نؤسس هذه المعاني في أسرتنا ومع أبنائنا. كيف سيكون حال الأسرة والتعامل لأبنائها، وكيف سيستقبل الأبناء العلاقات مع الآخرين؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مباركين، وأن يعيننا على أنفسنا الضعيفة، وأن يغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا. لعلي أوصي نفسي وإياكم بالمشاركة في هاشتاج البرنامج بما يعني عندكم من خبرات في مثل هذه المواضيع وغيرها، لعل الله أن ينفع بها الأسرة الناجحة عبر وسائل التواصل. ألقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله.
خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم، فالأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم.
إن صلحت أصلحت الدنيا، عاش الإنسان بخير حياة. عامل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أباه،
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه. كن سندا حبا وصديقا، وكما أوصاك رسول الله.
أمي وأبي أختي وأخي، لا ريب يكون الخير معي. هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع. أمي وأبي أختي وأخي، لا ريب يكون الخير.